لا ينقص عن ثلاث تسبيحات.
وأعلاه لإمام عشر
إنه أعلاه لإمام عشر يعني الإمام ما ينبغي أن يزيد عن عشر. هذا على المذهب. وفي قول آخر أنه على الإمام أن لا يشق على المؤمنين حتى وإن زاد، لكن ينبغي أن يراعي أحوال المؤمنين وأن لا يشق عليهم.
ولمنفرد العرف
قال المنفرد العرف، لكن قالوا لا، المنفرد الله أن يقيم ما شاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإن صلى أحدكم وحده فليصلي ما شاء. فإذا صلى المنفرد وحده فليصبح من التسبيحات ما شاء، لكن قالوا ينبغي أن تكون تسبيحاته في الركوع والسجود على يعني مقاربة لقيامه، فإن أطال في القيام أطال في الركوع والسجود، وإن خفف القيام أي خفف الركوع والسجود، حتى يكون هناك قدر مشترك بين الركوع وبين السجود. نعم، وبين القيام.
ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق قائلا حال متقدمة على صاحبها وهو إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده.
يقول فإذا انتهى من هذه التسبيحات يرفع يديه ويرفع من الركوع حالة كونه رافعا يديه هكذا، ويقول سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا. أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، فإن المأموم لا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده، وإنما هذا خاص بالإمام والمأموم. ومعنى سمع يعني معنى استجاب، بمعنى استجاب. نعم.
مرتبا وجوبا، لأنه عليه الصلاة والسلام
يعني أن الله يعني سمع الله حمدك سماع استجابة وسماع قبول منك، فهو يذكر الإمام يذكر من خلفه سمع الله لمن حمده، يعني أن الله أن الله تعالى يسمع من يحمده، وهذا السماع سماع إجابة وسماع قبول. وإذا استحضر الإنسان هذه المعاني واستذكرها واستشعرها حمله ذلك على الخشوع.
لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك قاله في المبدع.
نعم، بل هذا ثابت في الصحيحين، فكان الأول المصنف أن يقول ثابت في الحديث لثبته في الصحيحين، ما ينسبه المبدع، المبدع هذا ما هو كتاب حديث، كتاب فقه. نعم.
ومعنى سمع استجاب، ويقول إمام ومنفرد إذا قام أي انتصب واعتزل من الركوع ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
ثم يقول ينبغي للإمام بعد ذلك أن يقول، بل يجب أن يقول الإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فقولهما الإمام والمنفرد يعني أن المأموم لا يقول هذا، لكن المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط. والقول الآخر في المذهب لا، أن المأموم يقول أيضا ما زاد على ذلك، وهو قول ملء السماوات ومن الأرض ومن ما شيء وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، فالمأموم أيضا يقول ما زاد على ذلك. نعم، لثبوت ذلك في الحديث. نعم،
أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك،
يعني يبين لنا معنى ملء السماء والأرض، يعني أني أحمدك حمدا لو كان ما بين السماء وما بين الأرض أجساما، الحمد لو كان أجساما لملأ ما بين السماء وبين الأرض، فهو يحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا، والله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد وحده. نعم،
وله قول الله
نعم ملء السماوات، وإن قال ملء ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء السماء أو ملء السماوات وملء الأرض، كل ذلك ثابت سواء بلفظ المفرد أو الجمع، ملء السماء أو ملء السماوات كل ذلك ثابت، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد على النصب، يعني لو زاد كذلك هذا ثابت، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كل ذلك ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وإن اقتصر على ما ذكره المصنف حتى لا يطيل لا سيما إن كان إماما فهذا حسن.
وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل،
له أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، يأتي بكلمة اللهم زيادة بالواو اللهم ربنا ولك الحمد، أو بدونها أن يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد، فهذه أربع صفات. لكن رجح الإمام القيم رحمه الله أنه لا يجمع بين اللهم والواو، قال لأنه لم يثبت. هكذا قال الإمام القيم رحمه الله في الزاد، قال ما يجمع بين الواو وبين اللهم. نعم.
وبلا واو أفضل عكس ربنا لك الحمد. نعم. والصيغ أربع.
نعم، بلا واو أفضل، يعني إذا قال اللهم ربنا ما يأتي بلا واو، يقول اللهم ربنا لك الحمد، وإن لم يأتي باللهم يأتي بلا واو فيقول ربنا ولك الحمد. فهذا معنى قولي عكس ربنا لك الحمد، فالأولى أن يقول ربنا ولك الحمد. نعم، فالصيغ أربع. نعم، منها فاضل ومنها مفضول، لكن قال الإمام القيم الثابت عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يجمع بين اللهم وبين الواو فيأتي بأحدهما. نعم.
ويقول مأموم في حال رفعه من الركوع ربنا ولك الحمد فقط،
يعني لا يزيد، يقول أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد فلا يزيد، لكن الصحيح أنه يزيد لأن هذا ثابت عن الصحابة أنهم كانوا يزيدون، فإن أحد الصحابة زاد ذلك وقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال هذا، فسكت الصحابي حتى قالها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، فقال الصحابي أنا يا رسول الله وما رأيت إلا خيرا، قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرون لعظم هذه الكلمة، فدل ذلك على مشروعيتها للمأموم، على مشروعيتها للمأموم كالإمام والمنفرد، لكن الذي لا يشرع المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده. نعم،
أي لا يزيد على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه من حديث أبي هريرة.
قال هذا الواجب، أهو الزيادة مستحبة ومسنونة، هذا الجمع بينهما. نعم.
وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما.
ثم يبين المصنف رحمه الله إذا رفع من الركوع أين يضع يديه، هل يستلهما أم يقبضهما، فيقول يخير بين قبضهما بين القبض وبين الإرسال، فهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد. الإمام أحمد لما سئل قال هو مخير بين ذلك، وقالوا لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا حديث صحيح صريح يصار إليه، وذهب بعض العلماء إلى أنه يقبضهما أخذ من حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع من الركوع عاد كل عظم إلى موضعه أو كما ورد في الحديث، قالوا فدل ذلك أنه يعود إلى موضعه قبل الركوع، وموضع اليدين قبل الركوع يكون قبضهما، لكن هذا ليس صريحا في ذلك. وهذه المسألة ولله الحمد يعني مسألة بسيطة والخلاف فيها ميسور، سواء أرسلهما يعني أطلقهما أو قبضهما فإنه لا إنكار على ما فعل ذلك، فلا ينكر على أحد. كلمة أحمد يرى أنه مخير بين إرسالهما وبين قبضهما، وبعض العلماء ذهب إلى أن الأفضل القبض، وذهب بعضهم إلى أن الإرسال أولى، قال لأن وضع اليدين الطبيعي أنه هو الإرسال، فقول وائل بن حجر حتى عاد كل عظم إلى موضعه، هل موضوعه قبل الركوع أم موضوعه على الوضع الطبيعي يعني في غير الصلاة، الوضع الطبيعي تكون يدين مرسلتين ليس كذلك، ولكن بعضهم قال لا، المراد بوضع عاد إلى موضعه قبل إيش، قبل الركوع، فالنبي كان يقبض يديه قبل الركوع، فمن هنا حصل الخلاف، فمن قال إن المراد إلى وضعهما قبل الركوع يعني في الصلاة قال استحب القبض، ومن قال إن المراد بوضعهما أنهما عادا إلى وضعهما يعني إلى وضعهما الطبيعي أو الطبعي فإنه قال يستحب الإرسال، ولذلك الإمام أحمد لم قال هو مخير بين ذلك، لأنه لم يكن هناك حديث صحيح صريح يصار إليه، لكن الحديث محتمل لكلا الحالتين، فلذلك الإمام أحمد رحمه الله من فقهه رحمه الله ومن اعتداله في فقهه قاله مخير، إن شاء قبض وإن شاء أرسل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سمع المخلوقين ولا نتوهمه في أذهاننا ولا نتخيله في أفكارنا وأذهاننا، ولا يمكن أن يشابه أسماء المخلوقين
لأن الله تعالى لا يشبه أحد من خلقه، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة وفي المسمى، فإن الأسماء تتماثل لكن الحقائق تختلف. فمثلا الإنسان له سمع، والحيوان له سمع، والطائر له سمع، والحيوانات على اختلافها كلها لها أسماء، كذا جميع المخلوقات، لكن هل أسماعها متفقة في الكيفية؟ لا، مختلفة وإن اتفقت في الاسم. كذلك مثلا بعض الأسماء تقول هذا له رأس الآدمي، والحيوان له رأس، والجبل له رأس، والوادي له رأس، هل اتفاقها في الاسم يدل على اتفاقها في الحقيقة وفي المعنى وفي المسمى؟ لا، بينها اختلاف كثير. فلذلك نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، لأنه تعالى أعلم بنفسه من خلقه كما قال أهل السنة والجماعة. فما دام أن الله عز وجل أخبرنا عن صفاته وعن أسمائه، نثبت هذه الأسماء ونثبت هذه الصفات، لكن من غير أن نتوهم تشبيها أو تمثيلا أو تكييفا. ولا يجوز لنا أن نحرف ولا أن نعطل، فإن هذا هو مذهب المبتدعة. فإن المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم توهموا في أذهانهم التشبيه، فقالوا ظاهر هذه النصوص التي فيها إثبات الأسماء والصفات لله، قالوا ظاهرها التشبيه. قالوا لأن لا نعرف إلا سمع كسمع البصر، ولا بصرا لا سمع إلا كسمع البصر، ولا بصر إلا كبصر الإنسان، فتوهموا في أذهانهم التشبيه. فلما توهموا التشبيه أرادوا أن ينزهوا الله تعالى، فعطلوا الله عن أسمائه وعن صفاته. فهم في الأول شبهوا ومثلوا والعياذ بالله، فلما وقع في أذهانهم التشبيه والتمثيل عطلوا الله عن أسمائه وصفاته. لكن مذهب الحق، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو مذهب الصحابة والتابعين ومن سار على هديهم من أئمة الإسلام كالأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، كلهم ساروا على هذا المنهج رحمهم الله. ولذلك صنف الإمام الطحاوي رحمه الله عقيدته المشهورة على مذهب أهل السنة والجماعة، وبين أن هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ومذهب أصحابه، ومذهب من تقدمه من الصحابة واعتمدها أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا. والمصنفات في هذا كثيرة. فأهل السنة والجماعة أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، لأنه تعالى أعلم بنفسه من خلقه، فأثبتوا لله أسماء وصفات تليق بجلاله تعالى وعظمته. فكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى وصفاته أثبتها أهل السنة والجماعة. قالوا ما اعتقادنا اعتقادا جازما بأنها لا تشبه صفات المخلوقين، أي مخلوق كان، ولا تماثل صفات المخلوقين. فإن الله تعالى كما لا يشبه أحد في ذاته، فإنه لا يشبهه أحد أيضا في صفاته. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، وبين أنه يجب الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، وحذر من إنكار ذلك أو جحده. ولذلك بوب هذا الباب، قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. والجحد هو الإنكار، الجحد هو الإنكار، وهو على نوعين: إما إنكار تكذيب، يعني ينفى هذا الاسم وهذه الصفة كما هو مذهب الجهمية والعياذ بالله، فإن الجهمية نفوا أسماء الله وصفاته وشبه الله تعالى بالجمادات والعياذ بالله. ولذلك كفرهم أهل السنة والجماعة، كفرهم أكثر من 500 عالم من علماء أهل السنة والجماعة في القرون السابقة. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجهمية، يقول ولقد تقلد كفرهم
خمسون في عشر من العلماء في البلدان، خمسون في عشر يعني 500، خمسون في عشر من العلماء في البلدان وللا لكائي الإمام حكاه عنه، بل قد حكاه قبله الطبراني. فيقول إن الإمام اللالكائي رحمه الله وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، وكذلك الإمام الطبراني رحمه الله من أئمة السنة والجماعة. الإمام الطبراني كان في القرن الرابع وحكى هذه المقولة عن أهل السنة والجماعة، وهي تكفير الجهمية، لأن الجهمية أنكروا أسماء الله وصفاته والعياذ بالله، ولذلك رد عليهم أهل السنة والجماعة. وصنف الإمام أحمد رحمه الله كتابه في الرد على الجهمية، وصنف ابنه عبد الله كتاب السنة، وصنف محمد النصر المروزي كتاب السنة، وغيرهم غيرهم من العلماء رحمه الله صنفوا مصنفات كثيرة في الرد على هؤلاء الجهمية. وهذا النوع من أنواع الجحود، وهو إنكارها والعياذ بالله. النوع الثاني إنكارها بتأويلها وصرفها عن معناها، فهذا صاحبه مبتدع كالمعتزلة، فإنهم أثبتوا الأسماء والصفات لكنهم نفوا ما دلت عليه من معاني. والأشاعرة أثبتوا سبع صفات سموها صفات المعاني ونفوا ما عداها، وكل هذا مذهب باطل، فهذا أيضا نوع من جحدها، ولكنه أخف من السابق لأنهم لم يجحدوا هذه الكلية، وإنما جحدوا ما دلت عليه، وأولها تأويلا غير صحيح غير صحيح. فمذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى وصفاته إيمانا يليق بجلاله وعظمته، فنثبت لله أن الله سبحانه وتعالى رحمن، وأنه رحيم، وأنه سميع، وأنه بصير، وأنه حي، وأنه قادر، وأنه عليم، وأنه حكيم، وأنه حليم، لأن الله تعالى وصف نفسه بذلك في آيات كثيرة من كتابه. ثم استدل المصنف رحمه الله على ذلك بقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي عليه توكلت وإليه متاب. الله سبحانه وتعالى يخبر عن المشركين أنهم يكفرون بالرحمن، فدل ذلك على أن من لم يؤمن بالرحمن ويثبت هذا الاسم لله وما يدل عليه من صفة الله سبحانه وتعالى، فإنه تعالى رحمن الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يرحم عباد، ومن رحمته سبحانه وتعالى بعباد حلمه عن العصاة وحلمه عن الكفار، ومن رحمته قبول توبة المذنبين، كل هذا دليل على رحمته سبحانه وتعالى، ولذلك سمى الله نفسه بذلك: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمشركون لما سمعوا كلمة الرحمن نفوها وقالوا لا نعرف هذا، قالوها للنبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء معتمرا يريد مكة في عام الحديبية وصده المشركون واصطلحوا فيما بينهم على أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما اصطلحوا عليه، وأرادوا أن يكتبوا كتابا من ذلك، أمر النبي عليه الصلاة والسلام كاتبه أن يكتب، وقال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وكان مندوب قريش الذي يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلح هو سهيل بن عمرو، أسلم فيما بعد رضي الله عنه وأرضاه، وكان من خيار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال سهيل: ما نعرف الرحمن، لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة، يعني مسلم الكذاب عليه من الله ما يستحق، قال: لا نعرف الرحمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: امحها. فالشاهد أن قريشا والكفار عموما أنكروا هذا، فالله سبحانه وتعالى وصفهم بالكفر. لماذا؟ لأنهم أنكروا صفة الله تعالى، فقال: وهم يكفرون بالرحمن، فدل ذلك والعياذ بالله على كفر من أنكر أسماء الله تعالى وصفاته. فيجب الإيمان بأسماء الله وصفاته، فنثبت لله سبحانه وتعالى هذه الأسماء وهذه الصفات ومن هذه الصفة صفة الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه الرحمن وأنه الرحيم، لأن هذا بنص القرآن الرحمن الرحيم. ونثبت ما يدلان عليه من معنى، وأن الله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا والآخرة، وأنه رحيم بعباده سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل ابن عباس عنهما قال هما اسمان رقيقان أحدهما خص من الآخر، فالرحمن تتعلق به سبحانه وتعالى، والرحيم قال تتعلق بالمخلوقين. ولذلك يقول سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. وبعض أهل العلم قال الرحمن شاملة للكفار وللمسلمين وللمؤمنين، ولكن صفة الرحيم لا تكون خاصة بأهل الإيمان، بأهل الإيمان. قالوا لأن الله عز وجل قال وكان بالمؤمنين رحيما. وعلى أي تفسير كانت، المهم هو إثبات هاتين الصفتين وما مثلهما من الصفات التي وردت في الكتاب والسنة إثباتا يليق بجلال الله تعالى وعظمته. نعم. ألا وفي صحيح البخاري قال علي يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. في زمن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقال إنه كثر القصاص وهم الوعاظ الذين يعظون الناس إما في المساجد أو في غيرها، فكانوا يأتون بأحاديث قد ينكرها بعض الناس ولا تتحملها عقولهم، فعلي ربما كذبها بعضهم ويكون لها أصل صحيح أنها ثابتة. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعة علمه ورجحان عقله رضي الله عنه قال لهؤلاء حدثوا الناس بما يعرفون، يعني بما تحتمله عقولهم وأذهانهم، وليس المراد بما عرفوا، لا، لأن الذي عرفوا هذا تحصيل حاصل، لكن المراد حدث الناس بما يعرفون يعني بما تحتمله عقولهم وبما يفهمونه. أما إذا كان هذا الأمر لا يفهمه المتحدث أو لا يستوعبه فلا ينبغي أن يحدث الإنسان إلا بما يحتمله عقله. ومن ذلك الكلام في الأسماء والصفات، العلماء رحمهم الله قالوا في الأسماء والصفات وتفاصيل ما ورد فيها ومذهب أهل السنة والجماعة قالوا ينبغي أن يختص بها أهل العلم ويتوضح لهم، لأنه ربما ينكر شيئا منها عن غير قصد. العوام عامة الناس الذي ليس عندهم علم شرعي وربما يكون إيمانهم فيه شيء من الضعف فينكر ما ثبت من كتاب والسنة لجهله وضعفه وقلة تحمله، فيكون القائل والمخبر هو المتسبب في ذلك. فلذلك هذا منهج تربوي تعليمي رشيد وجه إليه الإمام علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي عنه وأكرم وجهه، وجه إليه قال لا ينبغي الإنسان أن يحدث إلا بما يحتمل عقله. فمثلا إنسان صغير تعطيه مسائل كبار لا يتحملها ولا يدركها، أو إنسان جاهل تماما تحدثه بمسائل علمية عالية كبيرة لا يدركها ولا يعرفها، هذا لا ينبغي. الإنسان ينبغي أن ينظر في حال المتعلمين وفي حال المدعوين فيخاطبهم ويعلمهم ما يحتاجون إليه، ولكن على قدر علمهم وعلى قدر عقولهم وعلى قدر تحملهم. فهذا منهج تربوي رشيد ومنهج دعوي هام جدا، ينبغي للمعلم وينبغي للداعية أن ينهج هذا المنهج وأن يكون على علم وبصيرة بأحوال المدعوين وبأحوال المتعلمين، فيعلمونهم على قدر ما تحتمله عقولهم وعلى قدر ما تحتمله أفهامهم. فهذا مراد الإمام علي رحمه الله بقوله حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، لأن الإنسان ربما إذا حدث شيء لا يحتمل عقله ربما أنه رد، فإذا رد ما ثبت في الكتاب والسنة يكون على خطر كبير، ربما يكفر ويخرج من الإسلام بسبب ذلك والعياذ بالله. فلذلك وجه الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه المعلمين والدعاة والمحدثين والقصاص والوعاظ إلى هذا المنهج التربوي الدعوي الرشيد. وقال ابن مسعود أيضا رحمه الله مقولة في هذا المعنى فقال: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. ذكر هذا الإمام مسلم في مقدمته الصحيح، في مقدمة كتابه الصحيح، إلا كان لبعضهم فتنة. فإن الإنسان إذا سمع شيء لا يحتمله عقله إما لجهله وضعف عقله أو لصغره أيضا فإنه ربما يكذب به ويرد، فيرد شيئا ثابتا بالكتاب والسنة فيؤثر في دينه، وربما خرج عن الدين بسبب جهله والعياذ بالله. فلذلك قال الإمام علي رضي الله عنه هذا القول، وكذلك قال الإمام ابن مسعود الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
قوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية.
الله سبحانه وتعالى سماهم كفارا مع أنهم إنما كفروا بالاسم، ما أنكروا الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن من أنكر شيئا من الأسماء والصفات أنه يكفر، لأن المشركين يقرون بوجود الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يقرون بالله سبحانه وتعالى، لكنهم أشركوا لأنهم عبدوا مع الله إلها آخر والعياذ بالله، دعوا معه إلها آخر، دعوا الأصنام والأوثان، ودعوا الأنبياء والرسل وما يزعمون ومن يزعمون أنهم أولياء دعوهم من دون الله، فلذلك سماهم الله مشركين. إنه لا يجوز لأحد أن يدعو أحدا سوى الله، فالدعاء هو خالص حق الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه عبادة وقال: الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة. فالله سبحانه وتعالى سمى هؤلاء المشركين كفارا مع أنهم إنما أنكروا الاسم، اسم الرحمن، لكن هل أنكروا الذات الإلهية؟ لا، فهم يقرون بوجود الله بالدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، يقرون بأن الله هو الخالق سبحانه وتعالى، وأنه هو الرازق، وأنه هو المالك سبحانه وتعالى، ولكنهم يدعون معه إلها آخر والعياذ بالله. فدل ذلك على أن من أنكر شيئا من الأسماء والصفات فإنه يكفر بذلك إن أنكرها بالكلية، وإن أولها فإنه مبتدع ضال والعياذ بالله. نعم.
سبب نزول الآية معلوم، وهو أن
نعم
قريش
الله تعالى يقول في الآية الأخرى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ هذه مقولة المشركين: أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، يعني كفرا وضلالا وطيانا والعياذ بالله. فهم أنكروا هذا الاسم لله وهذه الصفة من صفاته سبحانه وتعالى، فسماهم الله كفارا والعياذ بالله. نعم.
أن قريشا جحدوا اسم الرحمن عنادا، قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
أيما تدعوا، دعوة الرحمن أو دعوة الرحيم أو دعوة الحليم أو الغفور، هذه كلها من أسماء الله تعالى، سواء دعوته باسمه الأعظم سبحان الله أو بالرحمن أو الرحيم أو الحليم أو الغفور، كل هذه من أسمائه سبحانه وتعالى.
الرحمن اسمه وصفته، فالرحمة وصفه القائم به، فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه الذي دل عليه كماله تعالى فجحدوا معناه، فجحود معناه كجحود لفظه، فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة، فلهذا كفرهم كثير من
المعتزلة. أثبتوا الأسماء ونفوا المعاني، لكن الجهمية نفوا الأسماء والصفات وعطلوا الله من أسمائه وصفاته، ولذلك قال قائلهم العياذ بالله هو الجعد بن درهم، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فهو نفى صفة التكليم من الله سبحانه وتعالى ونفى اتخاذ الله سبحانه وتعالى لإبراهيم خليلا، ولذلك قتله وذبحه خالد بن عبد الله القسري، وقال يوم العيد فإنه خصلنا بالناس يوم العيد، وقال اضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فهو مكذب بصريح القرآن، لأن الله عز وجل يقول كلم الله موسى تكليما، فهو ينكره والعياذ بالله، وينكر أن الله اتخذ إبراهيم، والله سبحانه وتعالى يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا بنص القرآن، فلما كذب صريح القرآن حكم العلماء بكفره، وأجمع العلماء على كفر الجهمية، وهذا بإجماع العلماء كما تقدم، فأجمع العلماء على كفره، فلذلك جاء خالد بن عبد الله القسري وقال ضحوا أيها الناس فإني مضح من جعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. هذا، ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. فالعلماء شكروا خالد بن عبد الله القسري وصاروا يثنون عليه من ذلك الوقت إلى زمننا هذا، وكان ذلك في القرن الأول، في آخر القرن الأول. وشكر أهل السنة والجماعة لخالد بن عبد الله صنيعه ذلك، لأن الجهمية والعياذ بالله كفار، لأنهم نفوا الأسماء والصفات، لكن المعتزلة أثبتوا الأسماء والصفات لكنهم نفوا ما دلت عليه المعاني، والأشاعرة أثبتوا سبع صفات سموها صفات المعاني وأنكروا ما سواها، لكن أهل السنة والجماعة لم يفرقوا بين شيء من السنة، أثبتوا جميع الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والواردة في السنة، وأثبتوا ما تدل عليه من معنى.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان اللالكائي.
لا، ولا اللالكائي. نعم، ولا اللالكائي، لكن هذا ربما في خطأ نطق، ولا يعني ينفي، يقول لا، وليس اللكائي، وليس اللالكائي هو الذي حكاه وحده، لا، فسبقه إلى هذه الحكاية الطبراني.
ولا اللكائي الإمام،
ولا اللالكائي الإمام، اللالكائي ولا اللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. الإمام القيم يذكر أن العلماء أجمعوا على كفر الجهمية، وأن 500 من العلماء حكموا بكفره، فلذلك قال هذه مقولة في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا اللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. يقول ليس الإمام اللالكائي هو الذي حكى هذا، يعني تكفير 500 من علماء السنة والجماعة الجهمية، لا، بل حكاه قبله الإمام الطبراني رحمه الله. والإمام الطبراني توفي في آخر القرن الرابع، أظن في حدود سنة 360 في هذا الحدود. نعم.
ولا اللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله
الطبراني.
بل قد حكاه قبله الطبراني. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا على هذا التعطيل على أصل فاسد أصلوه من عند أنفسهم، ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين.
يبين المصنف ما الذي حمل الجهمية على إنكار الأسماء والصفات. يقول الذي حملوه أنهم بنوا هذا على أصل فاسد، وهو أنهم توهموا في أذانهم التشبيه والتمثيل، وقال لما سمعوا هذه الأسماء وهذه الصفات انقدح في أذهانهم تشبيه هذه الصفات بصفات المخلوقين، فأرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في شر من ذلك، فعطلوا أسماء الله وصفاته والعياذ بالله. نعم.
فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله، وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم، فتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد صنف
الله سبحانه وتعالى أثبت في هذه الآية السمع والبصر، ولكن قبل ذلك نفى عن نفسه المثلية حتى لا ينقدح بذهن الإنسان أن هذه الصفات تماثل صفات المخلوقين أو تشابه صفات المخلوقين، حاشا وكلا، والله سبحانه وتعالى له صفات تليق بجلاله وعظمته وللمخلوق، لكنها لا تشابه صفات المخلوقين ولا تماثل صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. نعم.
وقد صنف أئمة السنة لما حدث لما حدثت بدعة الجهمية مصنفات كثيرة في الرد عليهم كالإمام أحمد وابنه عبد وابنه عبد الله والخلال
مسرورة كلها كاف حرف جر ومن بعدها مسرورة
وابنه عبد الله والخلال وأبي بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة محمد بن خزيمة
في كتابه التوحيد
وأبي عثمان الصابوني وخلق من أئمة السنة لا يمكن حصرهم وكذلك من بعدهم كأبي محمد موفق الدين وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية وابن القيم ومن في طبقتهم كالعماد بن كثير والحافظ ابن الهادي وابن رجب
ابن عبد الهادي كالعماد بن كثير والحافظ ابن عبد الهادي
والحافظ ابن عبد الهادي وابن رجب وابن رجب والذهبي وغيرهم من أهل السنة والجماعة.
صنفات كثيرة في العقيدة تضمنت الرد على هؤلاء الجهمية وبيان المذهب الحق ومذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته، وهي إثبات جميع ما ورد في الكتاب وما صح في السنة من أسمائه تعالى وصفاته إثباتا يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل ولا تشبيه.
وكتبهم مشهورة موجودة بين أهل السنة والجماعة، فلله الحمد على ظهور الحق ونشره والدعوة إليه والمحافظة عليه. قوله قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا والله أعلم قاله حين كثر القصاص في خلافته وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث المعروفة، ولهذا كثر الوضع بهذا السبب وغير المعروف، يحتمل أن يكون فيه ما يصح وفيه ما لا يصح، فإذا سمعه من لم يعرفه أنكره، وربما كان حقا، فلا ينبغي التحديث إلا بما صح وثبت واشتهر عند المحدثين والفقهاء.
قصده يعني في مثل المصنف حينما أورد هذا الأثر، قصده إذا كان الكلام في أسماء والصفات ونحوها وتفاصيلها ودقائق يعني ما يتعلق بها من أحكام، أن إذا كان هذا يؤثر على السامعين وربما لا تحتمل عقول بعضهم، فلا ينبغي التحديث به عندهم، بل ينبغي أن يخص به أهله الذين يعرفونه ويتحملونه.
وما ليس كذلك فلا ينبغي أن يحدث به لاحتمال أن يكون غير صحيح. وقد كان أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان ينهى عن القصص لما فيه من التساهل في النقل، ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور.
يعني القصاص هؤلاء قومهم الوعاظ، مثل الوعاظ في زماننا هذا، فالسلف كانوا يكرهون هؤلاء القصاص الوعاظ، لأن غالبهم يحدثون بأحاديث ليس لها أصل، ولأن هذا كثرة الواعظ هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة ينشرون العلم عن غير هذا الطريق، عن طريق الدروس العلمية، هذا منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك لما كثر هذا القصص صنف العلماء مصنفات في بيان صفاتهم وفي التحذير منهم، ولأن الغالب من هؤلاء الوعاظ أنهم ناس لم يكونوا متمكنين في العلم، عندهم رغبة في الخير وكذا، ولكنهم ربما غير متمكنين في العلم، فيخوضون في العلم على غير وجه، وربما أوردوا أحاديث كثيرة ولا سيما في باب الترغيب في الأعمال أو في الترهيب من المحرمات. فلذلك كان السلف روي عنهم كراهية أنواع كثير جدا، روي عنهم كراهية القص، يسمونهم القصاص. فكان معاوية بن سفيان ينهى القصاص ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور، وابن عمر رأى قاصا يقص فقام من المسجد وقال له أنت اعرفوني, أنت ما قصدك إلا أنك تعرف وتشتهي. وبعض السلف لما سمع قاصا يقص ألقاه ظهره وأخذ ينتف إبطه, فقيل له كيف تصرف عن هذا؟ قال ما أنا في خير ما هو فيه, لأنهم يرون هذا نوع من أنواع البدع. فكثرت الحقيقة الوعظ وكثرت الإشهاد لا سيما إذا تولاها من لا يحسنها, هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يتلقون العلم عن طريق الدروس العلمية, ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول الناس بالموعظة مخافة السآمة. ولذلك لما قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرسله عمر إلى الكوفة يحدث الناس ويعلمهم ويفقههم, فكان رضي الله عنه يحدثهم في الأسبوع مرة. فلما قيل له ألا تحدثنا كل يوم؟ فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما يقوله وحي عليه الصلاة والسلام, ومع ذلك كان يتخول الصحابة بالموعظة عليه الصلاة والسلام. فهذا منهج تعليمي, ولذلك هذا المحفوظ من أئمة الإسلام وعلماء الإسلام كانوا لا يهمهم هذا الوعظ ولا يعتنون به, بل كانوا يحذرون منه, إنما كان نشرهم العلم عن طريق التعليم عن طريق التعليم. الإمام مالك رحمه الله لم يخرج من المدينة, تعلم في المدينة وجلس في المسجد, وكان الناس يأتونه من أقاصي الدنيا ينشر علمه رحمه الله, يدرس في المسجد وفي بيته بعد ذلك. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله لم يخرج من بغداد, يعني بعدما جلس للتدريس كان خرج لطلب العلم قبل ذلك, يأخذ عن العلماء. وهذا منهج العلماء رحمه الله كلهم. الإمام الشافعي كان يدرس هنا في هذا المسجد المبارك, ثم بعد ذلك انتقل إلى بغداد, ثم بعد ذلك انتقل إلى مصر إلى أن توفي رحمه الله. وهذا منهج العلماء أنهم يعنون بالدروس العلمية, أما هذه المواعظ وهذه لا سيما إذا تولاها من لا يحسنها فإن هذا مما لا ينبغي, وكثرتها هذه لا ينبغي, لأنها تسبب الملل والسآمة عند الناس, ويكرهون الوعاظ ويكرهون أهل الخير بسبب كثرة ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام هو خير المعلمين وهو خير المرشدين عليه الصلاة والسلام, وكلامه وحي منزل من رب العالمين, والصحابة يتشوفون إلى كلامه عليه الصلاة والسلام ويتمنون أن يقول كلمة فيحفظوها, ومع ذلك كان يتخولهم الموعظة مخافة السآمة. فهذا تعليم وتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام, فهذا هو الذي ينبغي نعم لأهل العلم والدعوة.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح صلاة بقراءة تخرج عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه.
لا زلنا نقرأ تلك المصنف رحمه الله فيما يتعلق بصفة الصلاة. وتقدم أنه ذكر رحمه الله أنه يجب قراءة الفاتحة, وأنها ركن في الصلاة, وأنها ركن في كل ركعة, فلا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا إن كان مأموما, فإن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة إن كان في صلاة جهرية, إن كان في صلاة جهرية على الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ثم يبين المصنف رحمه الله هنا أنه لا تصح قراءة القرآن بقراءة تخرج عن مصحف عثمان, لأن مصحف عثمان هو الذي أجمعت عليه الأمة, فإن عثمان رضي الله عنه لما كثرت المصاحف وخشي من اختلاف المصاحف حرق جميع المصاحف وأثبت مصحفا واحدا اتفق عليه الصحابة, ثم أمر بنسخ عدة نسخ منه وأرسلها إلى الأمصار وأمرهم أن ينسخوا منها, وجمع ما سوى ذلك ودفنه في الروضة الشريفة. فعلى هذا عثمان رضي الله عنه وأقره عليه الصحابة. فلذلك قالوا لا يجوز القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان, لأن هناك قراءات شاذة يسميها العلماء قراءات شاذة, فهي لا تصح القراءة بها إلا إن وافق مصحف عثمان وصح إسنادها وكان لها وجها صحيحا في العربية فإنه يصح القراءة بها. ولذلك نظم الناظم هذه الشروط بقبله: وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا نحوي، يعني رسم المصحف، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. فأي قراءة توفرت فيها هذه الأركان الثلاثة وهذه الشروط كانت موافقة لرسم مصحف عثمان وموافقة للغة العربية وصح إسنادها، فإنه يجوز القراءة بها. وأما ما سوى ذلك فإنه لا يلتفت بها إليها ولا يجوز القراءة بها. نعم.
كقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
فإنه لا تصح القراءة بها، قال لأنها غير متواترة، فإنها غير متواترة.
وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن
بما وافق مصحف عثمان وصح سنده، وصح أيضا لغة، يعني صح من حيث النحو، هذا شرط ثالث لم يذكره المصنف، فيجب اشتراطه. نعم.
وإن لم يكن من العشرة،
يعني وإن لم يكن من القراءات العشر. نعم.
وتتعلق به الأحكام، وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل،
يقول إذا اختلف القراء فبعض مثلا في قراءة زيادة حرف التي فيها زيادة علي أفضل لأن فيها زيادة حرف، فمثلا قراءة ابن كثير رحمه الله وقراءة أبو جعفر وقراءة ابن كثير وقراءة ابن أبي جعفر يقرأون ملك يوم الدين، يقرأون ملك يوم الدين، ولكن قراءة حفص لا، مالك يوم الدين، فهذه فيها زيادة حرف، فهذه أولى بالقراءة. لماذا؟ لأن فيها زيادة حرف وفيها عشر حسنات، ومثل بعضها في بعض آيات سورة النساء، ويقول عند أبي جعفر يحلف الواو تبدأ له يقول الذين بدون الواو، فالذي يثبت الواو هنا أفضل، هنا أفضل. لماذا؟ لأن فيها زيادات وعشر حسنات وهكذا. نعم.
ثم بعد فراغه من قراءة الفاتحة والسورة يركع حال
طيب. نعم. طيب ماذا أحمد فيه؟ متمتع ولا قارن ولا مفرد؟ مفرد، المفرد ما ليس عليه هدي. نعم. ما على شيء، حجك صالح إذا كنت مفردا فلا شيء عليك، كنت مفرد بالحج.
لا، ما هو أقول لك واحدة يعني الحج عويت الإفراد بالحج يعني ما تمام، ما عليك هدي ولا
ما في هدي ولا شيء. أنت ما يجب عليك أصلا، ولو عندك مال كثير وعندك مال كثير ما يمثل هذا. أنا مصحف.
ثم بعد فراغه من قراءة الفاتحة والسورة يركع حال كونه مكبرا.
فإذا فرغ من الفاتحة وفرغ من قراءة السورة، لأنه يستحب بعد الفاتحة أن يقرأ السورة في الركعتين الأوليين كما تقدم المصنف رحمه الله بينه، فإذا انتهى من ذلك يركع. نعم، على الصفة التي يذكرها المصنف. نعم. ثم بعد فراغه. نعم.
ثم بعد فراغه من قراءة الفاتحة والسورة يركع حال كونه مكبرا.
نعم، يركع حال كونه مكبرا رافعا يديه إلى حد المنكبين أو إلى فروع أذنيه، إذا أراد أن يكبر ويرفع يديه، فإن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يركع كبر ورفع يديه، فيرفع يديه ثم يركع ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وإن زاد سبحان ربي العظيم وبحمده فحسن، لأن هذه الزيادة ثابتة عند أبي داود وعند الإمام أحمد رحمه الله بحمده، وإن قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أيضا، إنه هذا أيضا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يكثر حديث كان يكثر من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه وفي سجوده يتأول القرآن. فإذا ركع يرفع يديه ويكبر ثم يسوي ظهره، يجعل ظهره مستقيما فلا يجعله مقوسا ولا يرفع رأسه ولا يطاطئ رأسه، بل يكون رأسه حيال ظهره تماما. ولذلك ذكروا في سنة ركوع النبي عليه الصلاة والسلام أن ركوعه أن ظهره كان مستويا وأن رأسه كان بحذاء ظهره عليه الصلاة والسلام. قالوا حتى لو صب الماء على ظهره عليه الصلاة والسلام لاستقر. فهذه صفة الركوع المسنون. فبعض الناس يقصد في هذا يضع ظهره مقوس، وربما يفعل بعضها أن هذا نسأل الله العافية والسلام أن فيه شيء من الكبر. أو بعض الناس لا يبالغ إلى حد أنه يخفض رأسه ويخفض خفضانا زائدا إلى أنه يجعل رأسه يحتاج يكون يصل ركبتيه، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لا، هدي النبي عليه الصلاة والسلام يجعل ظهره مستويا فلا يقوس، ويجعل رأسه حيال ظهره مستويا هكذا حتى لو صب الماء على ظهره لاستقر. فهذه صفة الركوع المسنونة. ثم يقول في هذه الحال سبحان ربي العظيم، لأن هذه هي هيئة ذل، هذه الهيئة هيئة ذل، فهو في هذه الهيئة في هيئة ذل ومع ذلك فيعظم الله سبحانه وتعالى ويقول سبحان ربي العظيم، أما أنا فأنا الحقير الذليل بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو العظيم العزيز عز وجل.
لقول أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه. رافعا يديه مع ابتداء الركوع لقول ابن عمر
كما تقدم صفة الخليدين، يرفعهما إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه.
لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه.
نعم، وفي بعض الروايات أنه إلى فروع أذنيه، وكل هذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويجعلهما أن يضع يديه على ركبتيه حال كون يديه مفرد،
ثم بعد ذلك يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع هكذا. ولذلك جاء في وصف صلاة النبي كالقابض عليهما، يعني كالقابض على ركبتيه هكذا يقبض عليهما مفرجتي الأصابع. هذه السنة، وإلا على أي صفة وضع يديه إن ذلك يجزي، لكن الأولى والأفضل أن يضع اليدين على الركبتين هكذا لتكون مفرجتي الأصابع، يفرج بين أصابعه. نعم.
حال كون يديه مفرجتي الأصابع ندبا.
نعم، لما من الحديث الصحيح أن كان يفرج بين أصابعه إذا ركع. نعم.
ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه.
يقول ويكره التطبيق، التطبيق هو أن يقول هكذا بيديه ويجعلهما بين ركبتيه، وهذا كان في أول الإسلام، فكان في أول الإسلام التطبيق مشروعا، فكان يطبقون هكذا، يضم إحدى يديه إلى الأخرى ويضعها بين يديه، فيضم راحتي بعضهما إلى بعض، ثم في حال الركوع ويضعها بين ركبتيه، لكن هذا نسخ، لكن هذا نسخ. نعم.
ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع كما في أول الإسلام، ثم نسخ. ويسوي في الركوع ظهره ويكون رأسه بحياله، أي بإزاء ظهره،
فيكون رأسه بحيال ظهره مستويا، يعني فلا يرفع رأسه ولا يطمن رأسه، لا يجعله مستويا مع ظهره. نعم.
فلا يرفعه ولا يخفضه. لقول وابصة بن معبد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، رواه ابن ماجه. ويجا في مرفقيه عن جنبيه،
يقول ويجا في مرفقيه عن جنبيه، يعني هذه المرافق يجا فيها، ما يجعلها تلصق بجنبيه، لا بل يجا فيها هكذا في حال الركوع. يقول العلماء حتى يأخذ كل عضو حظه في الصلاة، وكذلك يجافيه في السجود فلا يضمهما إلى جنبيه، لا بل يجافيهما حتى يأخذ كل عضو حقه. نعم، يعني لا يعتمد على غيره بل يعتمد على نفسه. نعم، كل عضو من أعضائه.
والمجزئ الانحناء بحيث يمكن،
هي هذه الصفة المسنونة التي ذكرها المصنف، يعني هذه الصفة المستحبة التي ينبغي للإنسان أن يكون عليها، لكن فرق بين المستحب وبين الواجب والمجزئ. يقول أما الواجب الذي لا يصح أقل منه أهي أن تصل يديه إلى ركبتيه، وحدده بعض العلماء بأدق من القلع أن يصل أطراف أصابعه إلى ركبتيه، فإذا انحنى حتى وصلت يديه أو أطراف أصابعه إلى ركبتيه فهذا هو الركوع المجزي، فهذا هو الفيصل بين الركوع وبين القيام، فإذا وصلت يديه إلى ركبتيه فهذا هو الركوع المجزي، وهذا هو المروي وهو الثابت عن ابن عمر رضي الله عنه، فإن ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الإمام، رواه ابن أبي شيبة وصحح إسناده في رواية الغليل وفي غيره. نعم، فمن هنا أخذ العلماء بيان حد الركوع، حد الركوع هو أن تصل اليدين إلى الركبتين، فإذا وصلت اليدين إلى الركبتين فقد ركع الركوع المجزي، وإن لم تصل يديه إلى ركبتيه فإن هذا لم يصح ركوعه، وإذا لم يصح ركوعه ما صحت صلاته، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة كما سيأتينا. نعم.
والمجزئ الانحناء بحيث يمكن وسطا مس ركبتيه بركبتيه بيديه.
نعم، والمجزئ الانحناء، نعم، بحيث يمكن وسطا، وسطا يعني الوسط من الناس، قصده وسطا يعني الوسط من الناس في الخلقة. نعم.
مس ركبتيه بيديه أو قدره من غيره.
مس ركبتيه بيديه، نعم،
ومن
أو قدره من غيره، من غير الوسط إذا كان يشق عليه. نعم.
ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه.
طيب، يبين مقدار المس، يعني مقدار الركوع في حال القيام، لكن أحيانا الإنسان يكون عاجزا لا يستطيع الصلاة قائمة، إنسان مريض، فيبين لنا حد الركوع المجزي إذا صلى جالسا. يقول حد الركوع المجزي بينه بقوله رحمه الله ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه، يعني أن يقابل وجهه ما وراء ركبتيه، قصد وراء يعني ما قدام، ولذلك قال يعني بعض أهل العلم الأولى أن يقول قدام ركبتيه، ولكن هذا سائغ لغة، كما قال الله سبحانه وتعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، وقوله سبحانه وكان وراءهم ملك يعني أمامهم، يعني يكون أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، فأحيانا يعبر بالوراء عن الإمام عن القدام والأمام، فهذا سائغ في اللغة يدل عليه سياق الكلام، يدل عليه سياق الكلام. فقول المصنف هنا هو أن يضع وجهه، يعني إذا صلى قاعدا فيكون وجهه مقابل ركبتيه، مقابل ركبتيه، فإذا وصل وجهه إلى محاذاة أول جزء من ركبتيه فقد ركع الركوع المجزي. نعم.
ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه،
يعني ما وراء ما قدام ركبتيه، هذا نعم إيضاح المعنى، نعم يعني ما قدام ركبتيه،
من أرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال،
ويتمع الكمال يعني يقابل وجهه كله. نعم.
ويقول راكعا سبحان ربي العظيم.
إيه، لما بيّن لنا صفة الركوع المسنون بيّن لنا بعد ذلك ماذا يقول؟ قال أن يقول سبحان ربي العظيم. نعم، لأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
لأنه عليه الصلاة
والسلام، لأنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي اجعلوها في سجودكم، في سجودكم، وهذا الثابت عنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم، وربما زاد قال سبحان ربي العظيم وبحمده، وربما قال غير ذلك، كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فإن هذا ثابت عليه الصلاة والسلام كان يقوله في الركوع وكان يقوله في السجود. نعم،
لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره، والاقتصار عليها أفضل.
نعم، قوله الاقتصار عليها أفضل هل محل نظر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أدعية أخرى، وكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية فإنه يستحب الإتيان به. نعم.
والواجب مرة.
يقول الواجب أن يقول سبحان ربي العظيم مرة، هذا هو الواجب، وإن زاد على ذلك فمستحب، لكن ينبغي للإمام أن لا يطول على المأمومين وأن لا يشق عليهم. ولذلك قالوا أطول ما يكون في التسبيحات 10 تسبيحات، قالوا هذا هو الثابت بصفته عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما صلى أنس بن مالك رضي الله عنه خلف عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا على المدينة، وكان هو الذي يصلي بهم عمر بن عبد العزيز، وكان يسبح في ركوعه وفي سجوده 10 تسبيحات، فقال أنس بن مالك رضي الله عنه ما صليت خلف أحد أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان من أئمة الإسلام، من علماء التابعين الكبار رضي الله عنه وأرضاه، فكان يسبح 10 تسبيحات. وذهب الحسن البصري وغيره من أئمة الإسلام إلى أن أعلى التسبيحات وأكثر ما يكون هو 7 تسبيحات، والوسط 5 تسبيحات. فهذا الذي ينبغي للإمام أن لا يشق على المؤمنين، فلا يزيد عن 10 أو 7، ويراعي أحوال من خلفه. نعم.
وأدنى الكمال 3.